بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قانع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 26 بعد 1001 على 1، وفيه مسألتان: الأولى حكم الجمعيات الخيرية ومعاملاتها المالية، والثانية نقاش حول جماعة الطباعيات والقبيسيات. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 9 من جماد الأولى 1414 هجري الموافق 26 من الشهر العاشر 1993 ميلادي.
أنا أريد إذا سمحت أن أضيف ملاحظة حول أو إضافة حول كلام الأستاذ. هل تتصورون جمعية إسلامية سلفية خيرية يكون لها صندوق لحفظ المال المتوفر لديها، لا يوضع هذا المال في بنك من البنوك؟ هل هذا موجود أنبئوني بعلم
يا شيخ؟ بالنسبة لهذا الموضوع لا شك أنه لابد أن يكون موجودا، هذا لابد أن يكون موجودا، بس هذا
ما قال لابد أن يكون موجودا،
قال هل هو موجود؟
يعني لا، يعني من اشتراط الحكومات تشترط أو تشترط أن يكون رأس المال أو لها رأس مال في الشؤون الاجتماعية يعني في البنك.
هذا
الجواب. بس أقول إن هذا الذي أشار إليه الأخ أبو مالك يسري في جميع بقية الأعمال الخيرية مثلا، فممكن يسري هذا إلى العدل، القضاء، إمامة المساجد، الكتابة، الوعظ، الحاج، كل هذه الأمور لابد أن يتعامل فيه مع الدولة.
يعني ما أظنك تقول إن هذه الأمور كلها سواء
في، يعني المسألة تعود إلى أن القائمين يقدرون المصالح والمفاسد في مثل هذا الموضوع، وإلا فيشمل، فينبغي تعميم جميع الأعمال ألا يتعامل فيها.
إذا نقف عند كلمتك القائمين.
نعم.
القائمين.
نعم.
هؤلاء القائمون هم من أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى.
فيرجع الأمر.
نفترض أيضا أنهم كذلك، أليس
نعم.
كذلك؟
نعم.
طيب. وهم يرون أن إيداء المال الخيري في البنك الذي يتعامل بالربا يجوز؟
هم يقولون مثلا،
عفوا أنا أسأل سؤالا واضحا وبكلام يجوز، تقول أنت نعم أو لا، ما تحتاج إلى أن تتعب نفسك وربما غيرك وتقول هم يقولون. نحن نعرف ما يقولون، لكن أنت أنبئني، هل هؤلاء الذين افترضنا أنهم من أهل العلم والخير والصلاح يرون، بسم الله، كويس. طيب تفضل نتبادل. بسم الله بسم الله. يعني يرون أن إيداع المال، مال الزكاة ومال الصدقات في البنك الذي يتعامل بالربا يجوز؟
نعم يرون ذلك، وهذا لا ينافي صلاحهم وعلمهم وتقواهم.
زدت في الجواب.
لأنها مسألة اجتهادية.
زدت جزاك الله خير. طيب، وكيف يتأولون قوله عليه السلام حين ذاك لعن الله آكل الربا وموكله؟
لا يأكلون الربا.
موكله. لعن الله آكل الربا وموكله، فهم يؤكلون الربا. ولا ما تفرق بين الأمرين؟
لا، ما في فرق.
إذن ما جوابهم فيما تعلم؟
الله أعلم.
الله أعلم.
شيخنا حديث الأخ الكريم، حديث الأخ الحقيقة هو يتكلم عن المشكلة العامة التي يعيش في ظلها الأسود المسلمون في كل أقطارهم، نتيجة لسيطرة نظام الرأسمالي الغربي على حياة المسلمين في كل شؤون حياتهم. فأقول يعني نضرب لذلك مثلا، وهذا أمر كلنا قد يكون واقعا فيه، ما منا من أحد إلا وعنده سيارة أو يفكر في شراء السيارة، ولا شك أن القوانين تمنع أن تقتني السيارة إلا إذا كان هناك بوليصة التأمين محفوظة عندك. فواحد من أمرين، إما أن تكون ورعا إلى الحد الذي تتأبى فيه أن تشتري السيارة وتسير على قدميك في الوقت الذي تعرف بأن السيارة صارت ضرورة حياة، وإما أن تشتري السيارة. فشراؤك السيارة لابد أن يوقعك في هذه البوليصة لتضعها بجيب سيارتك فتبرزها عندما يراد إبرازها. إذن ماذا نقول في مثل هذا؟ هل يجوز التعامل بهذا القدر الذي يحتاج إليه، أم أنه لا يجوز لاقتناء السيارة؟ ننظر في الجواب من شيخنا بارك الله فيه.
أنا خطر في بالي أن أقول بالنسبة لكلام الأخ آنفا، حينما قلت ليسوا سواء، تذكر؟ الآن خباز يبيع الخبز لمدير البنك الربوي، هل يستوي هذا الخباز في إعانة هذا المرابي الكبير على رباه كالموظف عنده؟ هل يستويان مثلا؟ هذا الذي أردت أن أقول. فأنت حينما تودع مالك في البنك وبإمكانك أن تحافظ عليه، لست مضطرا لأن تكون موكلا للربا. فما هو عذر المسلمين اليوم في أنهم حتى في الجمعيات الخيرية يودعون أموالهم ويلوثونه بلوثة الربا بوضعه في البنك؟ وما أشار إليه الأستاذ آنفا أن النظام القائم في هذه الدول هو نظام رأسمالي لا يسمح لجمعية أن يكون عندها صندوق على الطريقة الإسلامية. لكن هناك مخرج، لأن الحقيقة الإسلام بسعة تشاريعه التي لا تعد ولا تحصى بالنسبة لقواعده جعل لكل شيء مخرجا. الآن بدل أن نودع المال في البنك والبنك يستفيده، نودعه إذا كان ليس باستطاعتنا أن نتخذ صندوقا خاصا في الجمعية له موظفه له حراسه إلى آخره، هذا يحتاج إلى بعد خاص. إذا كان هذا غير مستطاع فيستأجر من البنك صندوق ويدفع أجر هذا الصندوق للمحافظة على هذا المال الذي لا تمتد إليه يد البنك الربوي. هذا مخرج من المخارج. لماذا لا تلجأ إليه الجمعيات الخيرية؟ لأنهم لا يفكرون في معالجة الأمور في حدود الأحكام الشرعية. لذلك نحن بحاجة إلى ما ذكرناه آنفا من ضرورة إقامة الأحكام الشرعية في كل معاملاتنا ومنها الجمعيات الخيرية، على أننا نعود ونذكر بأننا لا ننصح إخواننا طلاب العلم أن يشغلوا أنفسهم بهذا العمل الخيري، لأن لهذا العمل ناسا آخرين ممن لم يطبعوا على حب العلم والرغبة في طلب العلم، إذن لكل مجاله. وما أشار إليه الأستاذ آنفا من أن هذه الجمعيات قد يترتب من ورائها يعني بغضاء وشحناء وتعالي إلى آخره، هذا مع الأسف أمر واقع، لكن أنا في اعتقادي أنه لا بد مما لا بد منه، لا بد من تحقيق مخالفة التحذير المضمون في قوله تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين، فيجب أن نتحاضد على طعام المسكين، ومن ذلك هذا التعاون الخيري، لكن لا يكون ولن يكون خيريا إلا بربط هذا المشروع بالأحكام الشرعية وأن يقوم به غير طلاب العلم.
شيخنا سألتم سؤالا قلتم لماذا لا توضع هذه الأموال في صناديق خاصة في البنوك وتدفع أجورها؟ أولا البنوك لا ترضى بمثل هذا التعامل، فأقول البنوك تأذن في أن توضع في هذه الأموال أو الأشياء النفيسة في داخل هذه الصناديق المفاجرة، لأن الأمر لا يحتاج من الجمعية أو المؤسسة أو التاجر أو الشركة التي لا تحتاج إلى فتح هذا الصندوق يوميا والتعامل معه فيما يسمى بالحساب الجاري لوجاري يعني جاري مدين، فهذا الحساب لا يأذن بمثل هذا. ذلكم أن البنك ليس عنده استعداد في كل يوم أن يفتح الصندوق وأن يودعه في كل، ربما يحتاج الإيداع إلى أن يمر الموظف على البنك مرتين أو ثلاثة في اليوم، ولذلك البنك لا يأذن بمثل هذا، يقول له أخرج نقوده. مش هذا صحيح أخرمدي بحكم اختصاصه يعرف هذا. هذا الحقيقة يمكن أن يتحقق إذا كان المال يودع للادخار فقط، أما إذا كان للتعامل اليومي فهذا غير ممكن، ولذلك حتى هذا الشرط لا يتحقق لمثل هذه الجمعيات والمؤسسات.
أنا يبدو لي شيء حول هذا البيان وجزاك الله خير. إذا سمحت
ما المخلوط هذا؟ ما الخليط والبنك بحط لك يعني 10 دنانير لحالها؟ لا
أنا لا أدري مثل هذا التفصيل الذي سمعته آنفا، وأفترض أن الواقع كذلك بعد أن نستمد ممن وصف بأنه من اختصاصه. أي نعم، لكن أنا يبدو لي على افتراض أن الأمر بهذا التضييق الذي سمعناه آنفا أيضا يمكن حل المشكلة من ناحية العملية. قد يكون في الجمعية الملايين، فبإمكان الجمعية أن تودع هذه الملايين في الصندوق الذي يسمى بصندوق الأمانات وتبقي في صندوقها الخاص ما تسلك أمورها في ظرف مثلا شهر شهرين ثلاثة. أنا لست خبيرا بهذه الجمعيات، إنما أعمل فكري وذهني، وبذلك ننجو من التضييق هذا الذي هو أمر قانوني مع الأسف إذا كان كذلك بهذا الحل وهو أن تبقي الجمعية في صندوق الخاص من الأروث ما تشغلها في مصاريفها الخاصة ونفقاتها ومبرراتها، إلى أن يحين ربما بعد شهر شهرين يسمح البنك هذا الربوي بأن يطلب منه أنه نريد أن نفتح الصندوق لنأخذ كمية كذا. هذا ما يعني يبدو لي ذهنيا وفكريا. الآن نستفيد من الأستاذ هنا.
والله يا شيخ حتى هذا يعني متعذر، وأتوقع حتى الجمعية لم تستطيع أن توفق بهذا الأمر، لأنه الجمعية دائما عندها مشاريع كبيرة غالبا وتبرعات، فبالتالي تحتاج إلى أموال يعني بحركة كبيرة جدا يعني،
إلى سيولة دائما تحتاج.
ولذلك البنوك دائما توفر لهذه الجمعيات مزايا كثيرة يعني، لا توفرها لغيرها من الزبائن يعني. هذه من ناحية. الناحية الثانية،
عفوا قلت أخيرا، لذلك إيش؟
لذلك البنوك غالبا توفر لهذه الجمعيات التعاونية مزايا كبيرة جدا،
بدنا
لأنها
نعرفها،
تتلقف منها أموالا.
ما هي هذه المزايا؟
يعني من هذه المزايا، في على سبيل المثال، إنها يعني تخصص لها يعني حرية السحب والإيداع بطرق معينة، يعني هذه يعني في طرق مصرفية يعني يصعب الآن شرحها يعني، لكن تحاول أن تستقطب هذه الجمعيات بكل الطرق الممكنة
بالإغراءات يعني.
بالإغراءات يعني، يعني إغراءات كبيرة. كذلك إشارة إلى ما أشار له أستاذنا وشيخنا أبو مالك في نقطة كذلك مهمة من جهة الناس المتبرعين. شيخ، الجمعيات التعاونية غالبا بيكون لها حساب في كل الفروع، يعني مثلا إنسان الآن موجود في العقبة، وإنسان على سبيل المثال الأردن، وإنسان في إربد، وإنسان كذا، ومقر الجمعية على سبيل المثال موجود في عمان، فهذا كيف يستطيع أن يصل؟ ولنفرض أن هؤلاء مثلا 2000 أو 3000 في العقبة إن لم يكن أكثر، وفي إربد
اي نعم
10,000، فهو يستطيع عن طريق في الفرع البنك اللي هناك في العقبة، يعني مجرد ورقة يبعثها، حتى لو بعثها مع أي إنسان، يضع يعني يحول من داخل حسابه إلى حساب صندوق الجمعية، فطبعا في هذا تيسير كبير على الناس، وبالتالي تتلقف أموال كبيرة للجمعية. فعمليا لا يمكن يعني هذه الآن المشكلة، الآن مثل ما أخبر شيخنا الأستاذ، أصبحت هذه البنوك مثل الأخطبوط الآن، لا تستطيع أن تتخلص
منها. شيء آخر رمضان،
نعم،
وهو أنه محظور على الجمعيات أن تبقي في خزانتها إلا مبلغ يسير محدد، ما بيجوز أنها تبقي الألوف، وإنما تبقي يعني إن أبقت مئات، أما لا تتعدى يعني رقم الألوف لا تدخل فيه. لذلك من الناحية العملية مستحيل تطبيقه. هذا إذا وقفنا يعني عند هذا شيخنا، ولكن نحن نعلم كما دندنا حول الموضوع هذا بالشمل طالة، أن الجمعيات يعني تدخل المشتركين أو المساهمين فيها في متاهات، في العداوة، في البغضاء، في التحاسد، في التنافر. وطبيعة الجمعيات شيخنا، وأنا يعني أنا أعرف يعني عدد منها هنا، أن التنافس بينها يؤدي إلى الخصومة حتى بين أصحاب المنهج الواحد. وأنا أذكر أن جمعيتين إسلاميتين هنا، كانت إحداهما قائمة ونشيطة، فقامت جمعية أخرى، قامت جمعية أخرى أخذت تحرض على هذه الجمعية، نعم، وتقول بأن هذه الجمعية لا تحقق المصلحة التي، ولا تسعى للأشياء التي أنا أحققها في الجمعية، ولذلك ماتت الجمعية الأولى وحيت الجمعية الثانية على حساب الأولى، والمنهج وهم جميعا أصحاب منهج واحد.
إضافة يعني، إضافة يعني فنية أساس يعني تكون معلومة.
طبعا
هو الآن اللي بيغلب على، خلينا نقول، على الناس الملتزمين إذا اضطر أن يتعامل مع هذه البنوك، أن يفتح حساب جاري. الحساب الجاري طبعا تعريفه عند البنوك الإسلامية، طبعا نتكلم تعريفه أنه فرض حسن حال.
كيف
تعريفه عند البنوك الإسلامية يعني وضع هذا الحساب يسمى حساب جاري شيخ، اللي هو يعطى معه دفتر شيكات، وضعه أنه قرض حسن حال، بمعنى أنك يعني في أي وقت تطلب هذا المبلغ ولو كان بمئات الملايين يدفع لك في أي وقت.
شيخنا أنه تسمية بغير الأسماء،
يعني يسمونها بغير اسمها.
بغير اسمها، نعم.
يعني هذا تكييف الشرعي عندهم، تكييف الشرعي.
تكييف قانوني مو شرعي.
هم طبعا يقولون تكييف شرعي، لأنه هم شيخ سموه قرض حسن حال، لأنه هو ما بيعطوا عليه أي فوائد أو أي أرباح. هذا في أي وقت تطلبه أنت المبلغ، يعطى لك أو يدفع لك، يعني لو أودعته اليوم وغدا طلبته يدفع لك بالكامل. لكن بقية الحسابات مثل حساب التوفير أو حساب الوديعة، هذا لابد أن تحتفظ بمبلغ معين في الحساب، ولا يجوز أن تسحبه قبل فترة محددة. وبالتالي أغلب هؤلاء، لكن طبعا في نفس الوقت أنت لو نظرت هو أرضح حساب للبنك هذا الحساب، لأنه هو غير ملتزم معك بدفع أي شيء، ممكن يستغله خلال يومين يشغل هذه النقود ويربح منها الشيء الكثير يعني. نعم.
طيب أبو أنس شو عندك؟
طيب الموظف المجبور، يعني الحكومة مثلا تحول راتبه على البنك، لا يمكن أن يأخذ من يعني الشركة الحكومة أو الدائرة، وإنما تحيله على بنك الإسكان أو على بنك العربي، وأحيانا لظروف ما يتأخر ما تتاح له فرصة فيبقى مثلا أيام وأسابيع.
نعم.
فإيش حكم شيخنا؟
هذا من النماذج والأمثلة التي أشرت إليها حينما قلت جوابا لكلام الأخ هنا ليسوا سواء. ولكن بالنسبة لقولك أخيرا أنه قد يتأخر القبض لهذا الراتب مدة، أنا أرى بالنسبة لكل موظف مبتدأ بهذه البلوى أن يحول راتبه إلى البنك، أن يجعل ديدنه دائما وأبدا، إذا علم أن اليوم وصل الراتب إلى البنك ما يخليه ولا ساعة من النهار إذا استطاع، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أولا هو لبيان الفرق، هو ليس كذاك الذي يودع ماله بيده في البنك، وإنما هذا فرض عليه فرضا، كمثل هذه الضرائب التي لا يجو منها إنسان، فهي مكوس ومحرمة وإلى آخره، لكن مفروض علينا فرضا فلسنا مسؤولين. وكالرش والتي يدفعها الراشي لوصول إلى حقه المهضوم، هذا ليس رشوة محرمة كما تعلمون. فأنا أقول أن هذا الموظف أولا ليس عليه مسؤولية، لأن الدولة أمرته أن يأخذ الراتب من البنك، لكن عليه أن يحرص كما قلت آنفا أن لا يدع هذا المال أقل وقت ممكن، يحرص أن لا يدعه مهما قل. أما إذا اضطر مرض لا سمح الله وما شابه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل.
الواحد يعني اكتشفها بعد عمله، يعني يجوز سؤال أخونا، يعني قد يكون راتب إنسان هذا بسيط، ولكن هي البنوك طبعا من خبثها أحيانا تتلقف يعني المبلغ، مبلغ الرواتب، نفرض مثلا وزارة المالية بالكامل أو وزارة الزراعة تلقف مثلا مبلغ، نفرض مثلا مئات الملايين، هي تلقت المبلغ من الحكومة ولكن تؤخره عندها حتى تشغله، وكل ما يراجع الموظف يقول لسه ما وصل من الوزارة، ويذهب للوزارة ويقول لك لا. طبعا هي فترة الأربع خمس أيام هذه بتكون شغلت هذه الفلوس كلام، فلكن يعني لا حول ولا قوة.
هذا على كل حال هذا ما له علاقة بالموظف، إنما هذا من حيلهم درسا على إبالة كما يقال، يعني فوق تعاملهم بالربا بأخروا هذا المال عندهم وليس لهم حق في ذلك. ننتهي، جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. الآن انتهينا مثلا من موضوع مثلا مسألة الجمعية، لكن هل هناك تلازم بين العمل الجماعي المنظم والجمعية؟ أظن والله أعلم هل هناك.
لا، سبق الجواب، إذا كانوا يعملون في الدائرة الإسلامية لا يعادي بعضهم بعضا ولا يحقد بعضهم على بعض، أنا ما أرى في ذلك مانعا يعني. لكن هذا في الواقع كواقع يعني عزيز جدا،
لأنه بارك الله فيك لا ينبغي لأحد أن يجعل أساس دعوته أو تجمعه هو جمعية أو كذا أو كذا، ينبغي أن يكون الأساس هو يعني منهج أهل السنة والجماعة. أما إذا جعل أساس دعوته
رجل حليمي لا عدد حليمي
إذا جعل أساس دعوته هي يعني مثلا جمعية، ممكن حينئذ بعد ذلك يحدث نوع من الحزبية، فإذا جعل منهج أهل السنة والجماعة على فهم السلف، إذا جعله هو الأصل، إذا جعله هو الأصل لا يلزم حينئذ أنه مثل هذه الحزبية.
لكن تذكر أنني أليح بأن طلاب العلم يبتعدون.
طيب جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. نعم.
عودة إلى قضية وضع المال في البنك الربوي.
تفضل.
يعني يهودي، عندنا رجل يهودي، عندنا رجل يهودي تاجر، عندي مال وضعته عنده، مالي وضعته عنده، إيش حكمه؟
وضع إيش؟
وضع مال رجل تاجر يهودي.
إيه.
ويأتمنه. هذا الشرط طبعا لابد ان يكون هذا الشرط، فوضع ماله عنده امانه او للاتجار.
انا وضعت عندي مال، قلت هذا الوقت الذي اريده ائتني بمالي.
الاستاذ هنا قال وضعته امانه او ليتاجر هو به.
انا قلت هذا مالي.
عفوا احد شيئين.
لا مش كذا بهذه الصفه، هذا مالي اطرحه عندك الوقت الذي اريده اخذه منك.
وأنت تدري أنه يضعه جانبا ولا يتعامل به في الربا، تدري أم لا تدري؟ أحد أمرين.
أحد أمرين. قال
تدري، قل لي تدري أم لا تدري؟
أنا أدري أنه هذا اليهودي من طبائع اليهود تعاملون بالربا.
ما يجيبه.
لا شيخنا والله
أجاب.
أي والله. كيف؟ لأنه قال أنا أعلم من طبائع اليهود أن يتعاملوا بالربا.
أيوه.
يعني هو إذا بمالك سيتعامل به بالربا.
احتمال قائم.
أي أفسد علينا.
أي والله
قال احتمال. لا أنا أريد أن آخذ منه الجواب على طريقتي، يدري أم لا يدري؟
إذا أدعو
خلاص. ها؟ ما أدري. ما أدري
يا أخي.
قد يتعامل قد لا يتعامل. الاحتمال قائم.
بارك الله فيك. أنت يقال لك أبو ماذا؟
أبو الفضل.
نعم. أهلا وسهلا. فيا أبا الفضل، الإنسان يحكم بالظاهر وليس مكلفا أن يكشف عن قلوب الناس. هذا اليهودي الذي تفترض أنت أنك تضع ماله مالك عنده، تدري أنه يتعامل بهذا المال أو لا يتعامل
بمالي؟
بهذا المال، أقول هذا المال الذي أنت تودعه عنده، تدري أنه يبقيه جانبا ولا يتعامل به مطلقا، أم تدري العكس أنه يتعامل به؟
أقول الاحتمال قائم، قد يعني أنا لا أدري أنه يتعامل به 100%.
طيب مالك الاحتمال الأقوى عندك ما هو؟
قد يتعامل.
يا الله يهديك يا أخي، دعني من
لأنه يهودي ربوي.
دعني يا شيخ يا أبو الفضل من كلمة قد، هذه فهمناها، قلت يحتمل.
احتمل.
الآن السؤال، السؤال ما هو الغالب في هذا الاحتمال؟ أن يتعامل أو لا يتعامل؟
أنه يتعامل.
فإذا لا يقال قد يتعامل، وإنما يغلب على ظنك أنه يتعامل به. ماشي؟ طيب السؤال ولعله الأخير، يتعامل به في الحلال أم في الحرام؟
مخلوط.
ما في فائدة. طيب مخلوط. ما هو غالب الظن؟ غالب الظن يستعمله في الحرام أم في الحلال؟
ما استطيع رجح جانب على الاخر.
ايش هذا الحسن الظن يا اليهودي الخبيث؟
خاصه ايه بعينه. انا اعرف ان اليهود تعاملوا
لانه هذا يهودي يعني.
لا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
الاخ بده يسال سؤال. الاخ
تفضل.
بالنسبه للفتيات اللي بيقوموا بتدريس القران، في احدى المرات سمعت شريط مقابلة مع فضيلتكم بالنسبة، وكانت بعض الأسئلة أظنها فرية من السائل
بأن قال تظنها
فرية من السائل
فرية
بأن قال بأنه هؤلاء النساء ممن لا يتزوجن وأنهم متزوجات الله وأنهم ونحن نعرف عدد كثير من القائمات على مراكز تحفيظ القرآن وخاصة في البحرين، ومنهم من أهلنا.
نعم.
والشيخ أبو نس يعرف بعض الأمور عن الناس.
نعم.
وذاك وصفوا بوصوف كثيرة وبدون تأكيد. والسؤال يمت موجه لفضيلتكم بأنه ما حكم من تقوم بتدريس القرآن واستشهدوا ببيادر السلام في الكويت واستشهدوا بالصوفية وبدوا يسألوا بما معناه أنه ما بتزوجوش وكلهم متزوجات اللي في البحرين إلا واحدة أو تنتين مش ملاقين حد يقول لك لهم لا إن تزوج زين.
أذكر الشريط اللي تكلم فيه الأخ
واحد لبناني على ما أظن كان يسمع.
لا هو على كل حال ما في إشكال للسائل. هو شيخنا يخص عن فادية الطباع والأصل فيها بياد السلام اللي هي أصلا أنشأت في الكويت اللي هي قائمة عليها أمير جبريل اللي هو الشيخ أحمد كفطارو أصحاب الطريقة النقشبندية.
أيوه.
والآن عندنا أفراخهم هنا موجودين في عمان هي فادية الطباع ومن يتبعها في لباسها وكذا وكذا. نعلم شيخنا يحفظون القرآن كثير منهم. لكن الكلام يعني في بداية كلام في يعني هذول اسم فهم للناس. في نساء
من نعرفهم. أنا بعرف من نعرفهم صائمات قائمات نعرف داخل بيوتهم لأنهم منهم من أهلنا. من لا نجد أي شائبة في تعاملهم ونجد ناس من يحاربهم رغم في البحرين عندهم الآن أكثر من 350 طالبة ممن يحفظ القرآن منهم من حفظ القرآن في فترات خيالية ونفس الطالبات بقول لك مش عم نشوف أي شيء عليهم. وذلك شو الطريقة لإما الدفاع عنهم أو محاربتهم؟
بارك الله فيك. أنت كلامك كلام عام لا يجوز إطلاقه على كل الفتيات اللواتي يتعلمن القرآن أو يعلمن القرآن، لا يجوز هذا الإطلاق تماما، كما هو الواقع في بعض المجتمعات هل هي أبعد عن النظافة والطهر من مجتمع تبع حفظ القرآن شو اسمه البيوت
تحفيظ القرآن
مثل الجامعات مثلا هذه. فلا يجوز إطلاق القول أن كل الفتيات التي يدرسن في مثل الجامعات أن يذمن ذما لأنهن يخالفن الشرع. قد يكونوا ابتلوا بمثل هذه الدراسة التي نحن لا نؤيدها، لكن قد يكون محشومات ومتجذبات ومتسترات، لكن يقابلهن أخريات هن متبرجات. ولذلك فلا يصح إطلاق القول في مثل هذه الجامعات فضلا عن بيوت تدريس القرآن. لهذا نحن نقول أنه في كلامك شيء من التعميم الذي لا يجوز أن يقال فيه قولا واحدا، وإنما يفصل هذا القول تفصيلا. بعدما ذكرنا أخونا أبو أحمد بطائفة من مثل هذه الفتيات، فأنا أريد أن ألفت نظرك أن الحكم يا أخي بأن هذا النوع من الفتيات مستقيمات أو غير مستقيمات ما يصح أن يخرج من شخص غير عالم متخصص في علم الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ الآن أنت تعرف نوعا من هذه الفتيات التي يسمين عندنا في دمشق بالقبيسيات وهنا بالطباعيات، تعرف عنهم شيء أو رأيت منهن نماذج؟ ما تعرف. طيب نحن نعرف هناك في دمشق ونعرف هنا أن شعار هذه الفتيات التي ينتسبن إلى هذه المرأة أو تلك شعارهم أن يكون جلبابهم إلى نصف الساقين.
وإذا لم يكن كذلك مثلا في البحرين؟
يا أخي بارك الله فيك، نحن عم نقول خطأ إطلاق الكلام والتعميم. أنا كنت أود أن أقول لك شو بدي أقول أنا؟ أنا بنتي إحدى بناتي هي تعلم البنات في دار من هذه الدور هناك في جدة. هذا يمكن يغني عن أي قول والتفصيل، لكن لابد بارك الله فيك من التفصيل. فنحن نعرف، إذا كنت أنت لم ترى، نعرف أن القبيسيات عنا في دمشق ومثالاتهن مثيلاتهن هنا، شعارهم شيئان، الزي تبعهم شو لون هذا؟
سكني
لا ما أظن
سكني كحلي،
المهم كحلي نعم، هذا من حيث اللون. ومن حيث الطول خلاف القرآن الكريم إلى نصف الساقين، هذا شعار اتخذوه. هل هذا أولا علم بالشرع؟ الجواب لا. هل هو تطبيق للشرع؟ الجواب لا. نحن نشاهد كثيرا من النساء قد يكون غير طالبات علم، من أميات يعني، لكن مع ذلك ثيابهم شرعي كما هو في القرآن الكريم، يدنين عليهن من جلابيبهن. فهالنوع من الفتيات لو كانوا بدرس القرآن، لو كانوا بيحفظوا القرآن، المهم ليس هو الحفظ بقدر ما هو المهم العمل به. لذلك جاء في بعض الآثار السلفية أننا كنا نتعلم العمل بالقرآن قبل أن نتعلم تلاوة القرآن أو ما يشبه هذا الكلام، لأن العلم هو وسيلة والغاية العمل بهذا العلم. الآن جمعيات تحفيظ القرآن سواء كان للشباب أو الشابات، هذا عمل جيد، ولكن أجود منه هو العمل بما يتلونه ويدرسونه من القرآن الكريم. فإذا كان مثل هذا النوع تكل ما فيهن فيكون هذا الكلام في محله، أما إذا كان هناك جنس آخر حجابهم حجاب شرعي ومتسترات ولا يخالطن الرجال، ما أحد يستطيع أن يتكلم عليهن إطلاقا. وباختصار أقول إحدى بناتي أنا هي تعلمت وتعلم الآن القرآن الكريم، لكنها في حجابها كما أمر الله عز وجل وأكثر مما أمر، لأننا نحن نعتقد أن الذي أمر الله به النساء أن يتجلبن وأن يسترن جميع بدنهن إلا الوجه والكفين، لم يأمر بذلك، لكن هذا الستر أفضل. فأنا بقول هذه البنت التي أشير إليها هي طبقت الأمر الإلهي وزيادة، ومع ذلك هي تعلم البنات تحفظهم القرآن، فلا شيء في هذا بارك الله فيك. المهم إذن المهم التزام الأحكام الشرعية في أثناء تدريس القرآن الكريم.
السؤال بس أخير، هذول اللي بحاربوهم وهم من النوع الثاني اللي أنت ماذا قلت إنه على صواب، كيف نقف على هذول اللي بيحاربوا اللي على صواب، اللي يلبسوا اللبس مش من اللي بيلبسوا قصير، مش من جماعة الطباع؟
لماذا يحاربونه؟
حتى وصلت حرب أننا مكاشفين وجههم، رغم أنه وصلنا كتاب من عندكم أنه تغطية الوجه غير جاهزة، عشان ما بتنقبوا حوربوا واتهموهم بالصوفية وهم ليسوا كذلك. أقول لك اثبتوا، بس هل بي من كلمة نقدر نقول للناس هذول؟ أنا بتمنى هاي الكلمة لأن حتى نبلغ الناس.
الله المستعان.
والله الحقيقة أنه جزا الله خير شيخنا أنه أنا أتكلم في حضوره، وهذا دائما أقول ليس من الأدب. أي والله، لكن يعني تكريمة من شيخنا أو تكريمة منه أن يعني يجعل لنا حظا من الكلام. فأقول الحقيقة أولا بين يعني النقطة الأولى أن تتبين الفرق الذي ذكره شيخنا في هذه المسألة بالذات، وأن يفرق بين هذه الطائفة وهذه الطائفة من هؤلاء الفتيات. أما الأمر الثاني فهو أنا أقول بأن إذا كان الأمر متوقف، هذا الأمر الثاني متوقف على إدناء الجلب على النقاب
أن يدنى على الوجه، فأقول الحقيقة ما في مانع أن تدني هؤلاء، يعني هؤلاء الإخوات أن يدنينا على وجوهنا نقاب ويحسبنا هذا لله عز وجل. الأمر الثالث، إذا أبين ذلك فلا أرى من بأس أن يخالط يعني رجال، يعني رجال هؤلاء النساء سواء كانوا أزواجا أم إخوانا أم آباء، أن يخالطوا الناقدين وأن يبينوا لهم بيانا شافيا الأمر، وأنه ليس كما يظنون، وكذلك تفعل النساء مع النساء، وهذا لا شك أنه سبيل من سبل التعاون على الخير وتوضيح المشكلة. الأمر الرابع هو أن تؤلف رسالة في هذا الموضوع، رسالة علمية يكتبها مثلا أخونا أبو أنس أو واحد من الإخوان، يبين هذه المسائل بيانا علميا وتنشر هذه الرسالة في وسط الناس، وأعتقد أن المسألة
عافية بارك الله فيك.
قالوا حسبنا الله ونعم
الوكيل. لا 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 أبدا، لا ما بصير هذا.
بل وجدنا الدفاع في التحزب.
شيخنا
نعم،
أول ما ذكر أخونا ذكر السبب أنه في شريط من كلامكم، واحد يسأل بأنهم هؤلاء يتزوجون من الله، مو هذا الكلام؟ طبعا
لا يتزوجون
الناس، نعم يتزوجون لانهم اصلا
هذا مقصود في جنس يا اخي من النساء، جنس معين.
هون الشيخنا ايش السبب، يعني انه هؤلاء ذكروا منهم الطباعيات او بيادر السلامة مذكورات بالضبط
والتحديد؟ اي نعم،
ما العلاقة يعني هذا الشريط
بتطبق على هؤلاء الأخوة؟ على كل حال أنا أرى بأن هذه المسائل الأربعة التي ذكرناها كافية مع وضعها في رسالة إن شاء الله.
إن شاء الله يعطيكم العافية،
بارك الله فيكم. مرة أخرى نرجو أن يكون يتكرر اللقاء سواء كان في عمان أم في صنعاء أم في عدن. أنت من أهل عدن ولا من أهل صنعاء؟ نعم، هذه عاد شيخنا يعني إذا تحرك من عمان فما بتقدروا علينا أخي الكريم، لأنه رايح يجي ورا الشيخ عدد كبير، وين عاد شوفكم تسووا في هذه الحالة. أي نعم، الله يبارك فيكم،
الله يسلمكم جميعا،
هذه لشيخنا. فمرة أخرى أقول جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والحمد لله الذي جعلنا إخوة متحابين على غير رحم ولا معرفة سابقة، وهذه نعمة عظيمة وهي أجل النعم. وأرجو على لسان شيخنا أيضا أن تنقلوا سلامنا لأخينا وحبيبنا الشيخ مقبل بن هادي، الذي عرفنا منه ما عرفنا من علمه وتقواه وعلمه الذي نشره في الناس، والحمد لله رب العالمين.
يعطيكم العافية وصحة الله منا جميعا، ويعطيكم العافية وبأمان الله. وعليكم السلام وبركاته. مين فاضل؟
الله يجزيك خير، عانك الله يا شيخ مالك.
وأمانتكم وخواتم أعمالكم وسلامنا، لا أقول إلى الأخوان جميعا لأننا نكلمكم شخصا، إلى أخذنا الأخوان جميعا.
ثلاثة أولاد
مسافرون،
ثلاثة مسافرون وأنا إن شاء الله باقي.
أهلا وسهلا،
أسأل الله أن يسر
ذلك، نهضى بك إن شاء الله مرة أخرى. طيب يا أمان الله،
أخونا من الرياض محمد الرحمن، أهلا مرحبا، كيف حالك؟
عندك؟ طيب جزاك الله خير، شكرا.
السلام عليكم.
اهلا وعليكم السلام.
الله.